أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسوغ التاسع من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون هذه النكرة واقعة بعد إذا الفجائية، وذلك لأن إذا تدل على المفاجأة، والمفاجأة أمر ليس مألوفا. الآن لو فرضنا هكذا، أنا كل يوم أخرج من هذا الباب وأثناء خروجي ألتقي بالشيخ محمد، كل يوم أثناء خروجي ألتقي به عليكم السلام، فهذا هل يكون مفاجأة أو لا يكون؟ إذا كنت معتادا عليه، متعودا عليه، إذا كان من العادة كل يوم أراه، كل يوم أثناء خروجي ألتقي بالشيخ، فهذا لا يكون أمرا مفاجئا. لكن عندما يكون هناك مفاجأة فهذا يعني أن هناك حالة غريبة. ونحن ذكرنا سابقا أن الإخبار متى يكون فيه فائدة؟ عندما يكون فيه شيء من الغرابة. لذلك في وقت المعجزة مثلا، عند الإخبار عن المعجزة تحصل الفائدة. كذلك الإخبار في صورة المفاجأة، الإخبار في صورة المفاجأة هو من جملة الإخبارات الغريبة، فبالتالي يكون الإخبار عنها مفيدا. فلذلك قالوا إذا وقعت النكرة بعد إذا الفجائية، يعني التي هي للمفاجأة، التي دالة على المفاجأة، فيكون هذا من مسوغات الابتداء بالنكرة. الآن نقرأ. يقول: والتاسع أن تقع النكرة بعد إذا الفجائية، إذا وليس إذ. هنا في الطبعة التي عندي إذ، هذا غير صحيح، بعد إذا الفجائية عليكم السلام. نحو: خرجت فإذا أسد أو رجل بالباب. لماذا؟ لأن هذا الحكم غريب مفاجئ، إذ لا توجب العادة أن لا يخلو الحال من أن يفاجئك عند خروجك أسد أو رجل. يعني ليست العادة أنه كلما خرج لا يخلو سأراه، سأرى أسدا أو سأرى رجلا، وإنما هذا أمر مفاجئ، هذا أمر لم نعتد عليه، لم نألفه، فالإخبار عنه إخبار عن أمر غريب ففيه فائدة. هذا هو تمام الكلام في يعني خرجت ففاجأني، فأثناء خروجي تفاجأت، وجدت أسدا بالباب أو وجدت رجلا بالباب، وهذا أمر ليس مألوفا.
أليس هذا يرد عليه؟
عليكم السلام.
بعض الناس تصلوها
بالي، يمكن أن يرد عليه، يمكن أن يرد عليه، لكن المصنف لو أرجعها إلى حكم الغرابة لأرجعها إلى الفائدة. والفائدة ما هي؟ ضابطة المتقدمين أو المتأخرين؟ ضابط المتقدمين، وهو أراد أن يفر من ذلك، أراد أن يلتزم بما ذكره المتأخرون لا بما ذكره المتقدمين. المسوغ العاشر: أن تقع النكرة في أول جملة حالية. هل يشترط في هذه الجملة الحالية أن يكون هناك واو الحال أم لا يشترط ذلك؟ إذن إذا كانت الجملة جملة حالية مؤلفة من مبتدأ وخبر، يجوز في هذا المبتدأ أن يكون نكرة، سواء تقدم عليها واو الحال أم لم يتقدم عليها واو الحال. بعض النحاة ذكر أن المسوغ العاشر ليس هو الوقوع في أول الجملة الحالية، وإنما المسوغ العاشر هو الوقوع بعد واو الحال، فاشترطوا تقدم واو الحال، لكن المصنف يرى أن هذا الشرط ليس لازما، لأن هناك أمثلة واردة عن العرب جاز الابتداء بالنكرة فيها. لماذا؟ فقط لسبب واحد، هي أن هذه النكرة وقعت في أول الجملة الحالية ولم يكن هناك واو. فإذا هناك خلاف بين المصنف وبين ظاهر النحاة. ظاهر ما ذكره النحاة أنه يشترط في هذا المسوغ العاشر، يشترط أن تكون واو الحال داخلة على الجملة الحالية. المصنف يرى أن هذا الشرط ليس لازما. لماذا؟ لأننا إذا رجعنا إلى السماع، إلى الأمثلة المستقرأة، نجد أن هناك موارد ساغ الابتداء فيها بالنكرة رغم عدم وجود واو الحال. نقرأ: والعاشر أن تقع النكرة في أول جملة حالية، وذلك نحو قطعت الصحراء ودليل يهديني. هذا المثال ليس موجودا في مغني اللبيب. قطعت الصحراء ودليل يهديني، ماذا موجود في مغني؟ سرينا ونجم قد أضاء. على كل حال تغيير مثال بآخر. إذا قطعت الصحراء ودليل يهديني، الواو والحاء، دليل يهديني، دليل مبتدأ مرفوع، يهديني فعل وفاعل ومفعول به، والجملة الفعلية في محل رفع خبرا للمبتدأ، وجملة دليل يهديني هي جملة حالية. وإذا نظرنا إلى دليل نجد أنها نكرة. لماذا جاز الابتداء بها؟ لأنها وقعت في أول الجملة الحالية. طبعا هنا تقدمت الواو، المصنف يرى أنه إذا تقدمت الواو لا يضر ذلك، لا يقدم ذلك ولا يؤخر، لأن الضابطة ليست على تقدم الواو، بل الضابطة على الوقوع في أول الجملة الحالية. وعلة الجواز، لماذا الإخبار، لماذا وقوع النكرة في أول الجملة الحالية من مسوغات الابتداء بها؟ يقول هو نفس ما ذكرناه في المطلب السابق في المسوغ العاشر، أنه لا تخلو العادة، لا توجب العادة عدم خلو الحال من أنه كلما قطعت الصحراء لابد أن يكون هناك دليل يهديه. كيف ذكرنا في المفاجأة؟ لماذا جاز في المفاجأة؟ لأن في المفاجأة الحكم غريب، لأن الحكم لم يتعود عليه المتكلم ولم يتعود عليه السامع. هنا هكذا، ألن قطعت الصحراء يعني من عادة من يقطع الصحراء أن يكون معه دليل؟ لا، قد لا يكون معه دليل، فليس هناك عادة تقول كلما قطعت الصحراء لابد أن يكون معك دليل يهديك، قد يكون معك دليل وقد لا يكون معك، فالحكم فيه شيء من الغرابة، وإذا كان الحكم فيه شيء من الغرابة فالإخبار مفيد، وهذا هو معنى أن النكر يجوز الابتداء بها. ومن ذلك قول الشاعر: الذئب يطرقها في الدهر واحدة، وكل يوم تراني مدية بيدي، بفتح مدية. ما معنى البيت؟ هذا الشاعر لديه خراف، جمع خروف، لديه ماشية، وهذه الخراف يفترض بها أن تخاف أكثر من من؟ من الذئب أو من الراعي؟ من الذئب. لماذا؟ الذئب يأكلها، الراعي لا يأكلها. لكن الأمر مع هذا الشاعر بالعكس. لماذا؟ يقول: أنا مرت علي فترة كل يوم أذبح خروفا، فصارت هذه الخراف تخاف مني أكثر مما تخاف من الذئب. لماذا؟ لأن الذئب إذا أكل منها يأكل واحدة في السنة كلها، أما أنا فكل يوم أدخل وأنا أحمل السكين بيدي وأذبح واحدا أمام أعيني، فصارت الخراف تخاف مني أكثر. تراني مدية بيدي، الشاهد أي مدية، مدية يعني سكين، مدية منصوب، عفوا مدية، لابد أن يكون بالرفع وليس بالنصب حتى يكون مبتدأ. تراني مدية بيدي، مدية مبتدأ وهو نكرة، بيدي شبه جملة خبر. لماذا جاز الابتداء بمدية؟ لأنها وقعت في جملة، في أول جملة حالية، لأن مدية بيدي جملة حال، لأن التقدير ما هو؟ تراني حال كوني ممسكا مدية بيدي، فمدية حينئذ تكون. لماذا جاز الابتداء بها؟ لوقوعها في أول الجملة الحالية. نعم، هذا البيت ورد بقراءة ثانية، مدية بيدي، فحينئذ موديتان ماذا نعربها؟ يقول نعربها مفعول به لحال محذوف، تقدير الكلام تراني حاملا مودية، فمودية يكون مفعول به لحاملا، وحاملا هو الحال، أو ممسكا، ممسكا يكون هو الحال وله مفعول به وهو مودية، فلا شاهد لنا فيها حينئذ. طبعا هذا ما ذكره في مغني الأديب، ذكره في مغني اللبيب. وبهذا يعلم، بما ذكرنا بهذا المثال يعلم أن اشتراط النحويين وقوع النكرة بعد واو الحال ليس بلازم. إذا نحن ماذا ذكرنا عنوان المسألة؟ ما قلنا أن تقع بعد واو الحال، قلنا أن تقع في أول جملة حالية. فبلقائل من يقول: أيها المصنف، النحاة يشترطون أن تكون واو الحال موجودة. يقول بما ذكرنا من المثال الآن مودية بيدي أليست جملة حالية؟ طب جملة حالية هل تقدمت عليها واو الحال؟ لا. إذن هذا الذي اشترطه النحاة من وجود واو الحال ليس شرطا، ليس لازما، وإنما الشرط ما هو؟ الوقوع في أول الجملة الحالية، ليس بلازما. أو خب ذكرها هذه رواية النصب، قلنا لم يذكرها، لا ذكرها. ومن روى مدية بالنصب فمفعول لحال محذوفة، فحينئذ مدية لا يكون لنا شاهد فيها، لأن لا تكون مبتدأ وإنما تكون مفعولا به لأي شيء، للحال المحذوفة. تقدير الكلام كل يوم تراني حاملا مدية أو ممسكا مدية. هل يجوز في مدية أن تكون بدلا من الياء؟ تراني مدية، هل يجوز أن نقول مدية بدل من الياء؟ تراني كيف نعربها؟ ترى فعل مضارع مرفوع بأي شيء؟ بالضمة المقدرة على الألف منعا من ظهورها للتعذر، والنون للوقاية، حرف لا محل له من الإعراب، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. الآن مديتان هل نستطيع أن نجعلها بدلا من الياء؟ لماذا؟ يقول المصنف ولا يحسن أن يكون بدلا من الياء. لماذا؟ لأن البدل على ثلاثة أقسام، إما بدل كل من كل، وإما بدل بعض من كل، وإما بدل اشتمال. بدل الكل من الكل لا يصحنا، لأن الياء هو المتكلم، والمدية ما هي؟ ليست المتكلم، هي السكين. بدل بعض من كل أيضا، لأن السكين ليست بعضا من المتكلم، فلا يصح فيها لا بدل الكل من كل ولا بدل البعض من كل. هل يصح فيها بدل الاشتمال؟ نقول أيضا لا. لماذا؟ لأن بدل الاشتمال يشترط أن يكون مفهوما من المبدل منه، ونحن لو حذفنا مدية لا نجد أنه يفهم من المبدل منه.
على سبيل التشبيه اشتمال كل من الكل على سبيل التشبيه أن يتمثل بكله، يعني باب التشبيه صحيح عن شبه
لا، يعني شرط باب الاشتمال عندهم هذا شرط بدل الاشتمال. الآن شوف، الآن مع قطع النظر أن الاشتمال هل سيكون حقيقيا أو مجازيا، هناك شرط. ما هو هذا الشرط؟ يجب أن يكون الكلام دالا على هذا البدل لو كان محذوفا. الآن لو حذفنا مدية هل تفهموا المدية منها؟ لا. فمع قطع النظر أن الاشتمال كيف كان، بطريق المجاز أو بطريق الحقيقة، لا يهمنا ذلك. المهم أنه إذا حذفت البدل، هل البدل يفهم المبدل منه؟ المبدل منه هل يفهم البدل أو لا؟ هذا هو الضابط. إذا كان كذلك نعم، إذا كان كذلك يصح. لأنه شوف الآن هكذا، الآن لو حذفنا مدية الذئب يطرقها في الدهر واحدة وكل يوم تراني بيدي مثلا، يعني لابد من تكلف بفمه. إذا فهمت نعم يتم الكلام. فإذا لذلك قال لا يحسن أن يكون بدلا من الياء. هذا تمام الكلام في المسوغات العشرة. المصنف ماذا قال؟ قال غيري ذكر أكثر من عشرة أو أقل من عشرة، لكن أنا الصحيح عندي ما هو؟ أن أذكر عشرة فقط. أين الباقيات؟ الآن الذي ذكر 33 مسوغا، أين الباقيات؟ أين تدرجها أيها المصنف؟ لذلك الآن يستعرض بعض المسوغات التي زعموها وهي ليست من المسوغات. مثلا يقول ومما ذكروا من المسوغات ولم نذكره نحن، قالوا من جملة مسوغات النكرة أن يكون الابتداء بالنكرة، أن تكون النكرة محصورة، مثل ماذا؟ كقولهم إنما في الدار رجل، فرجل مبتدأ، إنما أداة حصر لا محل لها من الإعراب، في الدار جار ومجرور في محل رفع خبر أو متعلقان بمحذوف هو الخبر. أصل الكلام رجل في الدار، لكن أردنا أن نحصر رجل فقلنا إنما في الدار رجل. لماذا جاز الابتداء بالنكرة وهي رجل؟ لأنها محصورة. من الذي ذكر هذا الكلام؟ غير ابن هشام. طب أيها المصنف يعني أنت لا ترتضي هذا المستوى؟ يقول لا. لماذا؟ يقول الآن هم ماذا قالوا؟ لماذا جاز الابتداء برجل هنا؟ ما هو السبب عندهم؟ أنها محصورة. ونحن نرى أن هناك سببا آخر. ما هو هذا السبب؟ أن خبرها في الدار وهو ظرف مختص، ونحن ذكرنا أن الخبر إذا كان ظرفا مختصا فيكون ذلك من مسوغات الابتداء بالنكرة. إذن هذه الأمثلة التي جاءوا بها للاسم المحصور للنكرة المحصورة ليست دليلا على أن الحصر هو المسوغ. لماذا؟ لأن كل الأمثلة أو أغلب الأمثلة التي جاءوا بها نجد أن فيها مسوغا آخر غير الحصر. وحينئذ فمن أين علموا أن الحصر هو المسوغ؟ يعني مثلا شوف الآن رجل في الدار، هذه أو في الدار رجل، هل يجوز الابتداء برجل هنا؟ نعم. لماذا؟ لأن المسوغ في الدار، لأنه لا يوجد مسوغ آخر. لكن إنما في الدار رجلان، هل يجوز الابتداء بها؟ نقول نعم. لماذا؟ يحتمل احتمالان. الاحتمال الأول ما هو؟ أن الذي سوغ الابتداء بالنكرة ما هو في الدار، لأنه ظرف مختص، وظرف المختص من جملة المسوغات. الاحتمال الثاني أن يكون الحصر هو الذي سوغ الابتداء بها. نحن نقول الحصر مشكوك، وأما مسوغية الظرف المختص فمقطوعة متيقنة. فإذا دار الأمر بين أن نحمل على المشكوك وبين أن نحمل على المتيقن، على ماذا نحمل؟ على المتيقن. بعبارة ثالثة، نحن باستقراء كلام العرب هناك بعض الأمثلة كشفت لنا هذه الأمثلة أن الظرف المختص من جملة المسوغات، فحينئذ صار لدينا قطع ويقين بأنه كلما كان الظرف مختصا كلما جاز الابتداء بالنكرة. فالآن قطعنا بأن الظرف المختص من جملة المسوغات. جاء شخص مثلا ابن عقيل يقول المسوغ ما هو؟ المسوغ للابتداء بالنكرة الحصر. نقول ما هو مثالك على ذلك؟ حتى تقول لنا الحصر قطعا من جملة المسوغات عليك أن تأتينا بمثال نقطع فيه بأن الذي سوغ ما هو؟ الحصر. أما لو جئتنا بمثال نشك في الحصر والذي سوغ أو غيره فالاحتمال يفسد الاستدلال. ما هي الأمثلة التي جئتم بها للنكرة المحصورة؟ إنما في الدار رجل. نقول هذا ليس دليلا. لماذا؟ يجوز أن لا يكون الحصر هو الذي سوغ الابتداء، يجوز أن يكون الظرف المختص هو الذي سوغ الابتداء. فإذا حتى تثبتوا لنا مسوغا جديدا غير العشرة التي ذكرناها عليكم أن تقيموا دليلا قطعيا على أن الحصر مسوغ، فيكون هو المسوغ الحادي عشر. لكن المثال الذي جئتم به ما هو؟ إنما في الدار رجل. هذا مثال ليس دليلا قطعيا على أن الحصر من المسوغات، وإنما يحتمل أن يكون الحصر مسوغا ويحتمل أن يكون الظرف المختص هو المسوغ، ومع تطرق الاحتمال يفسد الاستدلال. فإذا نحن ذكرنا عشر مسوغات نحن متأكدون منها، نحن متيقنون بها. الذي يريد أن يضيف إلى العشرة أمرا حادي عشر عليه أن يثبت لنا هذا الحادي عشر بطريق القطع واليقين بالدليل القطعي، كما أثبتنا نحن هذه العشرة بالدليل القطعي. وأنتم لا تقدرون على ذلك. لماذا؟ لأن المثال الذي جئتم به مثال يحتمل فيه مسوغية الحصر ويحتمل فيه مسوغية غير الحصر.
ولكن هناك شيء ولم يقبل أن هذا
لا، الظرف المختص من جملة المسوغات.
ولكن هو هذا على ليس فيه
اختصاص. لا، التقديم، التقديم لا دخل له بالاختصاص. لكن يعني التقديم لا دخل له بتسويغ الابتداء، لكن اختصاص الظرف من جملة المسوغات. إذا تذكر المصنف ما ناقش سابقا، إذا ماذا قلنا سابقا؟ قلنا هناك اتفاق بين النحاة في أن الظرف المختص، في أن الظرف المختص من جملة المسوغات. الخلاف بينهم في أي شيء؟ أن التقديم هل هو شرط أو ليس بشرط؟ قلنا لا خلاف في أصل وجوب التقديم، لكن الخلاف في أن التقديم هل هو شرط أو ليس بشرط. التقديم لا علاقة له. المصنف ماذا ينكر؟ لا ينكر أن التقديم من المسوغات، عفوا ينكر أن التقديم من المسوغات، لكن هو لا ينكر أن الظرف المختص هو من جملة المسوغات.
هنا قال وشرط مسوغ فيه من قال في الدار رجل قال لم يجد.
في دار رجل، هناك كان المثال ليس في الدار رجل. هناك في دار، في دار ليس ظرفا مختصا، اما هنا في الدار رجل مختص، لان ال تكون ال العهدي.
كيف يعني انما في دار رجل يعني
بل ظاهر المصنف انه لا يجوز ذلك. الان واضح الان مطلب المصنف حتى نذكر، ان هناك اشكالات عليه. مطلب المصنف واضح انه حتى تزعم ان الحصر من جمله المسوغات عليكم ان تاتوا بدليل قطعي. يمكن ان نقول للمصنف الان انت مثلت بماذا؟ انما في الدار رجل. لو مثلنا هكذا انما قائم رجلا، رجل مبتدا او ليس بمبتدا؟ يقول المبتدا. ما المسوغ للابتداء به؟ لا يوجد ظرف مختص، لا يوجد الا الحصر. إذن يمكن المثال الذي أتيت الذي ذكرته نعم مثال يمكن أن نناقش فيه، لكن هناك أمثلة أخرى نقطع فيها بأن الحصر هو الذي كان مصنف كيفما كان. الآن المهم أن يتضح مطلب المصنف. من جملة المسوغات التي ذكروها أيضا التفصيل، قالوا النكرة إذا وقعت في مورد التفصيل وجب حينئذ أو جاز حينئذ الابتداء بها. مثل ماذا؟ الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. يوم ماذا نعربه؟ مبتدا، وهو نكرة. لماذا جاز الابتداء به؟ لأنه واقع في معرض التفصيل، لأن المتكلم ذكر يومين وأراد أن يفصلهما، فذكر يوم لك ويوم عليك. ووقوع النكرة في سياق التفصيل من جملة مسوغات الابتداء بها. واضح الآن؟ طب فإذا يوم لك يوم من جملة المسوغات، بل شوف هذا المثال مغني اللبيب ذكر مثالا آخر. هذا المثال وإن كان قولا لأمير المؤمنين عليه السلام وهو أفضل حتما من المثال الذي ذكر في مغني اللبيب، لكن هذا المثال لا يصح فيما نحن فيه. الآن نذكر لما. إذن المهم يوم لك يوم، لماذا جاز الابتداء بها؟ لأن يوما نكرة واقع في معرض التفصيل. المصنف ماذا أجاب؟ قال لا دليل في ذلك أيضا، أصلا لا دليل على أن يوم مبتدأ، يجوز أن يكون بدل، بدل كل من كل، بدل بعض من كل. يومان، بعض اليومين ما هو؟ يوم. ويمثل ابن هشام في مغني اللبيب بقول الشاعر وكنت كذي رجلين رجل صحيحة. فهذه رجل ما هو إعرابه؟ مجرورة. لماذا مجرورة؟ لأنها بدل. هذا يسمى بدل التفصيل، بدل بعض من كل، لكنه في مورد التفصيل يسمى ببدل التفصيل. إذن حتى تثبت لنا أن وقوع النكرة في معرض التفصيل من جملة المسوغات فلا بد أن تأتوا بدليل قطعي على ذلك، وأنتم لم تأتوا بدليل قطعي، لأن يومان يحتمل فيه أن يكون بدلا، ومع وجود الاحتمال لا يحصل قطع ويقين، يفسد الاستدلال. فلذلك لا يمكن أن نجزم بأن هناك مسوغا 11 هو وقوع النكرة في معرض التفصيل. هذا المثال لماذا قلت لا يصح؟ لأن شوف لو كان هذا المثال هو مراد المصنف، المصنف ألا يمكن له أن يقول هناك احتمال آخر؟ نقول يوم مبتدأ ولك خبر ولك ظرف مختص. ليش لا بد أن يتقدم بحث آخر؟ لكن الآن كون الظرف مختصا ألا يجب فيه أن يكون، ألا يكفي لتسويغ الابتداء بالنكرة؟ يكفي التقديم بحث آخر. لماذا لم نقدم هنا؟ سببه سبب آخر. ما هو؟ مصنف في مغني اللبيب يذكر أن عدم تقديم الظرف المختص على المبتدا يكون راجعا إلى أن هذا المبتدا له صفة مقدرة، وحينئذ فالإشكال يصير أعظم، أنه من جهة لدينا ظرف مختص ومن جهة لدينا صفة مقدرة. إذن كان أولى بالمصنف لو أنه أراد هذا المثال كان أولى به أن يقول سلمنا أنه مبتدأ، لكن المخصص له ليس التفصيل وإنما الصفة المقدرة، أو المخصص له الظرف المختص. لذلك المصنف إذا تلاحظون مثال مغني اللبيب، مثال مغني اللبيب ما هو؟ شهر ثرى وشهر ثرى وشهر مرعى. شوف شهر ثرى، ما في بعد ظرف مختص. هذا المثال الذي جاء به صاحب مغني الأديب لا يصح مثالا لهؤلاء، لأنه شو المصنف أشكل على الإشكالات بإشكال أول، ما هو؟ أنكم في مثال الأول ماذا كان؟ إنما في الدار رجلا، قال يحتمل هنا أن يكون المسوغ ما هو؟ الظرف المختص. الآن النحاة أرادوا أن يفروا من إشكال المصنف الأول، فماذا فعلوا؟ فجاءوا بمثال لا يوجد فيه ظرف مختص. فلو أننا مثلنا لهم بهذا المثال يكونوا قد أتوا قد وقعوا في نفس الخطأ مرتين، لأنه شو الاعتراض على إنما في الدار رجل ماذا كان؟ ماذا اعترض المصنف؟ أن في الدار ظرف مختص. خب الآن أنا إذا أنت اعترضت علي بهذا الاعتراض، الآن أنا آتي وأدعي أنه يوم لك هذه فيها مسوغ جديد غير الذي ذكرته، ما هو؟ الوقوع في معرض التفصيل. ألا يمكن أن تعترض علي أيضا بأن الظرف هنا مختص؟ نفس الاعتراض الذي أوردته على المثال الأول يكون واردا على المثال الثاني، بينما المصنف في مغني اللبيب ما فعل هكذا، أتى بمثال أورد عليه إشكالا، فعندما أتى بمثال ثان هذا المثال الثاني لا يرد عليه الإشكال الأول، وإلا لماذا كرره؟ لذلك هذا التمثيل لهم بقول أمير المؤمنين هنا لا يصح. نعم يصح أن يكون يوم بدلا، لكن هذا التمثيل لا ينسجم مع ما أراده المصنف. لذلك الذي يحقق كتابا أو يؤلف كتابا عليه أن يفهم أولا ما في هذا الكتاب. وعلى كل حال
إذا وجوب تقييم الذي دخل فلان يعني لا يريد،
شوف هناك بحث في مغني اللبيب تركه مغني الأديب، بحث حول كلام لابن مالك، ابن مالك أخطأ في المسألة النظرية وأخطأ في التمثيل. في هذا المثال الذي جاء به ابن مالك المصنف ناقشه بعدة مناقشات، من جملة هذه المناقشات أنك يا ابن مالك توهمت أن التقديم للظرف هنا، المثال هو على ما أذكر البيت، عند اصطبار وشكوى عند قاتلتي. ابن مالك يدعي أن هذا من باب مسوغية العطف. ابن هشام ماذا يرد عليه؟ يقول له أولا لا نسلم أن الواو للعطف بل هي واو الحال، ثانيا سلمنا أن الواو للعطف لكن هناك صفة مقدرة، ثالثا لا نحتاج لا إلى الصفة المقدرة ولا إلى واو الحال ولا إلى العطف. لماذا؟ لأن الظرف مختص عند قاتلتي. إن قلت لماذا لم يتقدم عند قاتلتي؟ يقول ابن هشام لم يتقدم لأجل أن شكوى معها صفة مقدرة أو لأجل أنها وقعت بعد واو الحال. فوجوب التقديم شيء وكون المسوغ هو الظرف المختص شيء آخر. هذا البحث ذكر في مغني اللبيب لم يتعرض له مغني الأديب، لذلك أحدث عندك هذا السؤال وهذا الإشكال. فهنا هكذا، إذن كيف ما كان الآن هذا المثال الذي ذكر كلام المصنف فيه صحيح لكنه لا ينسجم مع ما أراده ابن هشام في المفهوم. إشكال ثالث أو مثال ثالث، النحاة ذكروا مسوغا غير العشرة التي ذكرتها أيها المصنف، ما هو هذا المسوغ؟ قالوا إذا وقعت النكرة بعد فاء الجزاء فإن وقوعها بعد فاء الجزاء من جملة ما يسوغ الابتداء بالنكرة، ومثلوا له بقول القائل إن مضى عير فعير في الرباط، العير والحمار، يعني إن هرب عير فيوجد لدينا عير آخر ربطناه وأوثقناه ولم يهرب. عير الثانية ماذا نعربها؟ خب عير الأولى فاعل، عير الثانية ماذا نعربها؟ قالوا مبتدا، قالوا مبتدا، وهذا المبتدا لماذا جاز الإخبار عنه، لماذا جاز الابتداء به؟ قالوا لأنه وقع بعد فاء الجزاء. مصنف ماذا يقول؟ مصنف يقول لا دليل في ذلك أيضا، لأن أصلا ماذا نستفيد من معنى هذا المثال؟ نحن إن مضى عير فعير في الرباط، ماذا نفهم منه؟ ألا نفهم منه إن مضى عير فعير آخر في الرباط؟ لأن الذي هرب غير الذي بقي فهو آخر، فهذا مفهوم من المعنى. فالصفة هنا موجودة، غاية الأمر أنها صفة معنوية. وقد تقدم أن من جملة مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة موصوفة، والنكرة هنا موصوف، فالمسوغ هو وصف النكرة وليس المسوغ وقوعها بعد فاعل جزاء. فهذا المثال أيضا ليس فيه دليل قطعي لا. طبعا هنا في هذا المثال يرد أيضا أنه في الرباط، في الرباط ظرف مختص، لكن المصنف لم يستدل بفي الرباط. لماذا؟ لأن في الرباط وإن كان ظرفا مختصا لكنه لما تأخر تأخره كاشف عن وجود صفة مقدرة، فلذلك يكون المسوغ هو الوصف ولا يكون المسوغ هو لا هو هو الوقوع بعد فاعل الجزاء. طبعا الآن بشكل عام المصنف على ما أذكر في بحثي قائم الزيدان قال يجوز أن يكون في الكلام الواحد أكثر من مسوغ، يجوز أن يكون في الكلام الواحد أكثر من مسوغ. قال وعلى هذا فما قائم الزيدان فيها مسوغان، إذن هو يجيز أن يكون التسويغ بأكثر من سبب، فيمكن هنا أن يكون المسوغ فاء الجزاء أو فاء الجزاء. فلذلك كيف نوجه اعتراض المصنف؟ إذا المصنف هنا ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أنتم من أين أثبتتم أصل هذا المسوغ؟ حتى تثبتوا أصل المسوغ، يعني حتى لا تصل النوبة إلى الكلام عن وجود مسوغ أو مسوغين إلا إذا استطعتم أن تأتون بمثال قطعي في دلالة على أن العرب يجيزون الابتداء عند وجود هذا المسوغ. وهذه الأمثلة هي الأمثلة التي استدليتم بها، وهذه الأمثلة كما رأينا ليست أمثلة قطعية. إذن هو ليس إشكال المصنف على أنه لا يمكن وجود أكثر من مسوغ، وإنما إشكال المصنف أنك إذا أردت أن تثبت المسوغ فعليك أن تثبته بدليل قطعي.
بلي
ما الآن شو إشكال المصنف؟ هذا وضحته الآن. الآن إشكال المصنف إلى أين يرجع؟ هل يرجع إشكال المصنف إلى أنه لا يجوز أن يكون في الكلام أكثر من مسوغ؟ لا، لا يرجع إلى ذلك، لأن المصنف يجيز كما تقدم سابقا فيما قائما الزيدان يجيز أن يكون في الكلام أكثر من مسوغ، لذلك هذا سؤالك لا يرجع. إذن ما هو مقصود المصنف؟ مقصود المصنف أنه حتى نبحث أن هذا الكلام فيه مسوغ أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة، عليك أولا أن تأتيني بشاهد قطعي يقول لي العرب يجيزون الابتداء بهذا المسوغ، شاهد قطعي العرب يجيزون الابتداء بهذا المسوغ، لكن أنت لم تفعل ذلك. كل الأمثلة التي أتيت بها لإثبات المسوغ الثاني كلها أمثلة ظنية، كلها أمثلة احتمالية، والاحتمال لا ينفع للبرهنة، لا ينفع لي في مقام البرهان في مقام الاستدلال. يقول ومما ذكروا من المسوغات أن تكون النكرة محصورة نحو إنما في الدار رجلا، أو للتفصيل نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام والدهر يومان يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلا تبطر وإذا كان عليك فاصبر. ما معنى فلا تبطر؟ يعني هذا اليوم إذا كان لك لا تغتر بنعم الله، بل حافظ على النعمة، لا تبذر النعمة كيفما. فالآن هكذا الآن يحصل معنا كثيرا، أنا في يوم من الأيام لا يوجد معي مال، لكن في يوم من الأيام لا معي مال كثير، في هذا اليوم الذي معي مال كثير ماذا أفعل؟ أنفق كل الأموال على أمور تافهة، لا أحسب حسابا لي مثلا للأيام السوداء كما يقول المثال الشعبي مثلا أو المثال العربي، يقول أبقي قرشك الأبيض ليومك، أو وفر قرشك الأبيض ليومك الأسود، يعني القرش الذي معك في يوم النعمة وفره لليوم الذي فيه بلاء ومشقة. لا مستعد. قول أمير المؤمنين نتيجة، إذا لم يكن أمير المؤمنين يحتاج بكلامي فمن يحتاج بكلامي؟ نعم، لكن قلنا المشكلة أين؟ المشكلة أن هذا المثال هذا المثال لا ينسجم مع ما أرادوه هم. هم أرادوا أن يدعوا أن هناك شاهدا قطعيا على أن الابتداء بالنكرة كان بسبب التفصيل. قول أمير المؤمنين يمكن أن يدعى في ذلك لكنه ليس قطعيا. لماذا؟ لوجود الظرف المختص. الآن الأمر سهل لأن أيضا المثال الذي جاء به المصنف فعير في الرباط يمكن أن يدعى فيه أيضا أن الظرف مختص. أو بعد فاء الجزاء نحو إن مضى فعير في الرباط، إن مضى عير فعير في الرباط، وفيهن نظر، يعني وفي هذه المسوغات الثلاثة أو في كون هذه الثلاثة من المسوغات غير التي ذكرناها نظر. أما الأولى يعني إنما في الدار رجلا، فلأن الابتداء فيها بالنكرة صحيح قبل مجيء إنما. لماذا؟ لأن الظرف مختص، فالمسوغ ليس هو إنما وإنما هو اختصاص الظرف. وأما الثانية يوم لك، فالاحتمال يوم الأول البدلية، يوم الثاني ماذا يكون؟ معطوف عليه ويسمى بدل التفصيل. وأما الثالثة فلأن المعنى فغير فعير آخر ثم حذفت الصفة فالصفة مقدرة. هذا تمام الكلام في بحث مسوغات الابتداء بالنكر. وصل الكلام إلى بحث أقسام العطف وهو أطول بحث في المبني. كيف؟
من الذي التفصيل
بين ماذا وماذا؟
هو على الموضوع
يعني ما فهم التفصيل لأي شيء؟
نعم انتقل إلى الأقسام.
أي هو موجود هكذا؟
ما ذكر التفصيل
نعم في مغني اللبيب ذكر، لأنه ذكر المثال شهر ثرى وذكر ثوب نسيت وثوب أجر، هذه ما ذكرها في مغني اللبيب. أقسام العطف ينقسم العطف بتقسيمات متعددة إلى أقسام متعددة. إذن ليس لدينا تقسيم واحد وإنما لدينا عدد من التقسيمات. من جملة التقسيمات مثلا تقسيم العطف إلى عطف على اللفظ وعلى المحل وعلى المعنى. من جملة التقسيمات مثلا عطف الإسمية على الفعلية وعطف الفعلية على الإسمية وعطف المتشاكلين. من جملة التقسيمات عطف الخبر على الإنشاء أو الإنشاء على الخبر أو الخبر على الخبر أو الإنشاء على الإنشاء. من جملة التقسيمات عطف المفرد على مفرد وعطف جملة على جملة. نبدأ الآن بهذه التقسيمات شيئا فشيئا. التقسيم الأول ينقسم العطف بلحاظ المعطوف عليه إلى أقسام ثلاثة، لأنه إما أن يكون عطفا على اللفظ وإما أن يكون عطفا على المحل وإما أن يكون عطفا على المعنى. والعطف على المعنى هو ما يعبر عنه بالعطف على التوهم. ما معنى أن العطف على اللفظ وأن العطف على المحل وأن العطف على المعنى؟ في باب العطف كما قرأنا في الألفية لدينا مصطلحات ثلاثة. المصطلح الأول العاطف. ما هو العاطف؟ حرف العطف كالواو والفاء وثم وإلى. المصطلح الثاني المعطوف. المعطوف هل هو ما بعد الواو أو ما قبل الواو؟ ما بعد الواو. الشيء الذي تعطفه على شيء آخر هذا سميته معطوفا. لماذا هو معطوف؟ لأنه هو الذي عطفته. المصطلح الثالث ما هو؟ المعطوف عليه. معطوف عليه ما هو؟ الاسم الذي قبل الواو. الذي عطفت الثاني عليه لماذا سمي معطوفا عليه؟ لا لأنه عطف بل لأنه عطف عليه شيء. إذن هذه مصطلحات ثلاثة علينا أن نتقنها جيدا هنا في هذا البحث. إذا اتضحت هذه المصطلحات نقول المعطوف عليه مرة ننظر إلى لفظه، ومرة ننظر إلى محله، ومرة ننظر إلى معناه. مرة ننظر إلى لفظه، ومرة ننظر إلى محله، ومرة ننظر إلى معناه. فإن عطفنا شيئا على شيء وكان النظر في المعطوف عليه إلى اللفظ، يقال هذا عطف للشيء الثاني على الأول بلحاظ لفظه. وإن عطفنا الثاني على الأول ولاحظنا محل الأول، فيقال هذا عطف للثاني على الأول بلحاظ محله. وإن عطفنا الثاني على الأول بلحاظ معنى الأول، نقول هذا عطف للثاني على الأول بلحاظ المعنى. مثلا جاء زيد وعمر. عمر مرفوع أو مجرور أو منصوب؟ ما هو مرفوع. لماذا رفعته؟ نقول لأننا عطفناه على زيد. زيد مرفوع، أين هو مرفوع؟ في اللفظ أو في المحل أو في المعنى؟ خب هنا في اللفظ والمحل والمعنى معا، لكن بما أن الحكم ظاهر في اللفظ، نقول إذن عندما عطفنا الثاني على الأول كنا ننظر إلى لفظ الأول، بما أن لفظ الأول مرفوع فكذلك رفعنا الثاني. هذا نسميه ماذا؟ عطف لفظ على لفظ. مثلا مثال آخر، هذا مثال العطف على اللفظ. مثال العطف على المحل، مررت، أو مثلا ما جاءني من رجل ولا عمر. ما جاءني من رجل ولا عمر. عمر معطوف على ماذا؟ على رجل. هل يصح أن نقول نظرنا إلى اللفظ فعطفنا عليه؟ لا. إذن إلى أين نظر؟ لم ننظر إلى اللفظ، نظرنا إلى المحل. لماذا؟ لأن من ما جاءني من رجل ولا عمر، من حرف زائد، والحرف الزائد ماذا يعمل؟ يجر لفظا ولكنه لا يعمل محلا. فرجلا تقول اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل لجاءني. فإذا الرجل مرفوع، لكن أين؟ على مستوى اللفظ أو على مستوى المحل؟ ليس على مستوى اللفظ بل على مستوى المحل. فعندما رفعت المعطوف يرحمكم الله، يكشف ذلك عن أننا عندما لاحظنا المعطوف عليه نظرنا إلى محله ولم ننظر إلى لفظه، نظرنا إلى إعرابه المحلي ولم ننظر إلى إعرابه اللفظي. هذا نسميه العطف على المحل يرحمكم الله. مثال آخر، مررت بزيدان وعمران. مررت بزيدان وعمران. زيد اسم مجرور والباء ليست حرف جر زائد، والباء ليس حرف جر زائد. لكن أنا توهمت أن الباء ليست داخلة، أنا قلت زيد وإن كان اسما مجرورا في اللفظ والمحل لكنه في معنى المفعول به، والمفعول به ما هو حكمه؟ النصب. فعندما نصبت الثاني ليس لأنني نظرت إلى لفظ الأول ولا لأنني نظرت إلى محله، لأنه في اللفظ والمحل مجرورا، وإنما لأجل أنني نظرت إلى معناه. طبعا هذا المثال محل مناقشة، لكن نترك الأمثلة إلى وقت الكلام عن العطف على المعنى. ولا العطف على المعنى من هذا القبيل، أنك لا تنظر إلى الحكم اللفظي، لا تنظر إلى الحكم المحلي، بل تنظر إلى حكم أنت توهمته في ذهنك، أنت تصورته على التوهم، يعني على التصور. أنت تصورت المعنى في ذهنك أن زيد مفعول به لأي شيء؟ لمررت. فبلحاظ المعنى يكون مفعولا به، حكم المفعول به ما هو؟ النص. فلذلك عندما نصبت عمرا نصبتها مراعاة لمعنى زيد الذي فهمته أنا، وليس مراعاة للفظه وليس مراعاة لمحل. فهذه أقسام ثلاثة. إذن ينقسم العطف في التقسيم الأول إلى عطف على اللفظ وعطف على المحل وعطف على المعنى. نبدأ بالعطف على اللفظ. ما هو الأصل أن نعطف على اللفظ أو على المحل أو على المعنى؟ الأصل العطف على اللفظ، لذلك نبدأ به. والكلام في العطف على اللفظ سهل. يوجد في العطف على اللفظ شرط واحد، ما هو؟ أنه أن يكون العامل في الأول قادرا على أن يعمل في الثاني. بعبارة ثانية، نحن قرأنا في باب التوابع أن العامل في المتبوع ما هو؟ أن العامل في التابع ما هو؟ هو العامل في المتبوع، يعني الذي يعمل فيما قبل الواو هو بعينه الذي يعمل فيما بعد الواو. فحتى يصح لك العطف على اللفظ لا بد أن يكون العامل الموجود قبل الواو صالحا لأن يكون هو العامل أيضا فيما بعد الواو، فلو لم يكن صالحا لا يجوز العطف على اللفظ. مثل ماذا يجوز ومثل ماذا لا يجوز؟ الآن جاء زيد وعمر، جاء هي التي رفعت زيد الذي هو المعطوف الذي هو قبل الواو، هل يمكن لجاء أن ترفع عمر أيضا؟ نعم، يمكن أن نقول جاء زيد وجاء عمر. فالعامل في التابع يصلح لأن يكون هو العامل في المتبوع. هذا مثال لما يجوز. مثال لما لا يجوز، ما زيد قائما بل قاعدا. هذا المثال خطأ الآن، لكن لابد أن نبين لماذا هو خطأ. ما زيد قائما بل قاعدا، قاعدا على أي شيء معطوفة؟ طب حرف العطف ما هو في البداية؟ بل. قاعدا على أي شيء معطوفة؟ على قائما. على أي أساس؟ اللفظ أو المحل أو المعنى؟ اللفظ، لأن ما زيد قائما بل قاعد بل قاعدان، فالحكم اللفظي واحد فيهما. لكن هذا يقولون غير جائز. لماذا هو غير جائز؟ يقولون الآن قائما ما هو الذي نصبه؟ ما هو الآن ما هو إعراب ما زيد قائما؟ نقول ما عامل عمل ليس، زيد اسم ما، قائما خبر ما. فقائما ما الذي نصبها؟ ما. فالذي نصب ما قبل الواو ما هو؟ ما. فحتى يصح لنا أن نعطف على قائما لا بد أن تكون ما قادرة لأن تنصب ما بعد الواو أيضا. لماذا؟ لأننا قلنا العامل في المتبوع هو العامل في التابع، هو العامل في المتبوع، والعامل في المتبوع هنا ما هو؟ ما. فلابد أن يكون العامل في التابع هو ما أيضا. هل تستطيعين يا ما أن تعملي فيما بعد الواو؟ تقول لا. لماذا؟ لأنه تقدم معنا في الألفية في بحث ما ولا ولاتا أنه يشترط لإعمال ما عمل ليس أن لا ينتقض نفيها، أن يبقى نفيها. فلو انتقض نفيها لن تستطيع أن تعمل، وهنا بعد بل انتقض نفيها. ليش انتقض نفيها؟ ألا نسأل هذا السؤال، زيد قائم في الجملة؟ لا. إذا قائم محكوم بأي شيء؟ بالنفي. الآن زيد قاعد في هذه الجملة؟ نعم. فأن القعود محكوم بأي شيء؟ بالنفي أو بالإيجاب؟ بالإيجاب. فإذا بل عندما وجدت في الجملة نقضت نفي ما وحولته إلى إيجاب. ونحن درسنا في بحث ما ولا ولا تا أن ما ولا ولا أن ما لا يجوز إعمالها عمل ليس إلا إذا لم ينتقد نفيها. أما لو انتقد نفيها فلا نعرب الاسمين بعدها أنهما اسم لها وخبر لها، بل يكونان مبتدأ وخبرا. طب وحينئذ ما هل تستطيع أن تعمل في قائما في قاعدا؟ نقول لا. لماذا؟ لأن عملها لم ينتقض، لأن النفي لم ينتقض قبل بل، لكنه انتقض بعد بل، فلا تستطيع ما أن تعمل فيه قاعدة. شوف الآن المغني ماذا يفيد، أنك تراجع الأبواب المختلفة النحوية بهذه الطريقة. الآن مررنا على بحث ما ولا ولا، مررنا على بحث بدل الكل من الكل وبدل الاشتمال وما إلى ذلك، هذه كلها تطبيقات لما درسناه سابقا. إذا نحن قرأنا في ما أنه ينتقد عملها، ينتفي عملها عند انتقاض معناها، وهنا قد انتقض معناها بواسطة بل، لأن بل ماذا تفعل؟ إذا كان الحكم الذي قبلها موجبا فما بعدها يكون منفيا، وإذا كان الحكم الذي قبلها منفيا فما بعدها يكون موجبا، فقاعدا لأنه وقع بعد بل يكون موجبا، ومعنى أنه موجب يعني انتقض النفي، زال النفي، وعند زوال النفي لا يجوز لما أن تعمل، فلذلك امتنع العطف على اللفظ. فلا نستطيع أن نقول ما زيد قائما بل قاعدا، بل علينا حينئذ أن نقول ما زيد قائما بل هو قاعد، فنقول قاعدا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. طبعا هل يجوز أن يكون من باب العطف على المحل؟ يأتي الكلام فيه عندما نتحدث عن أي شيء، عندما نتحدث عن العطف على المحل. الآن نقرأ. وهي ثلاثة، أحدها العطف على اللفظ وهو الأصل، نحو ليس زيد بقائما ولا قاعد، هذا عطف على اللفظ، بالخفض بالجر. ما هو شرط العطف على اللفظ؟ إمكان توجه العامل في المعطوف عليه إلى المعطوف، يعني إمكان أن يعمل العامل المتبوع في التابع أيضا. فلا يجوز في نحو ما جاءني من امرأة ولا زيد إلا الرفع. هل نستطيع أن نقول زيد هنا لأنه نعطف على امرأة؟ يقول لا. لماذا؟ لأن من هذه هي من الزائدة، ومن الزائدة لا تدخل إلا على النكرات، وزيد نكرة ومعرفة معرفة، فمن التي هي العامل في المتبوع لا تستطيع أن تعمل فيه التابع إلا الرفع، عطفا على الموضع يعني عطفا على المحل، كما ذكرنا ما جاءني من رجل ولا زيد، لأن من الزائدة لا تعمل في المعارف، فالشرط منتفي. نعم قد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحل جميعا، يعني قد يكون العطف على اللفظ غير جائز والعطف على المحل أيضا غير جائز. مثل ماذا؟ مثل ما زيد قائما لكن قاعد، أو ما زيد قائما بل قاعد، لأن لكن وبل بنفس المعنى. ليش لماذا يمتنع العطف على اللفظ؟ لأن في العطف على اللفظ إعمال ما في الموجب، لأن ما بعد لكن موجب، ما بعد بل موجب، فلو عطفنا على اللفظ هذا يعني أن ما عملت فيه، وشرط إعمال ما أن يكون مدخولها منفيا، أن لا ينتقض نفيها وقد انتقض. وفي العطف على المحل هذا يأتي الكلام فيه غدا، والحمد لله رب العالمين.